بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى من الكلام على تعريف الحقيقة والمجاز وأنواع الحقائق، وقد ذكرنا في بداية الكلام على الحقيقة، قلنا إنها فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، ثم نقل إلى المعتقد المطابق، ثم نقل إلى اللفظ المطابق، ثم نقل إلى استعمال اللفظ في اصطلاح التخاطب. الآن نريد أن نتكلم على النقل. الآن نريد أن نتكلم على أنواع النقل. يعني قلنا إن اللفظ قد نقل من المعنى الأول إلى الثاني إلى الثالث. الآن نريد أن نتكلم على النقل. قال النقل خلاف الأصل مثل المجاز، وطبعا النقل توجد علاقة بينه وبين المجاز في النهاية، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. وسيأتي معنا أن المجاز على خلاف الأصل، الأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي مع وجود القرينة. قال النقل خلاف الأصل، الأصل أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، واستعماله في غير ما وضع له أن ينقل إلى معنى آخر على خلاف الأصل. ليش؟ قال لأن الأصل بقاء الأول، مثل الاستصحاب، استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه ما لم تقم قرينة. فالنقل خلاف الأصل، الأصل بقاء اللفظ على ما وضع له، فإذا ما سمعناه يتبادر إلى ذهننا فورا أنه يستعمل فيما وضع له، هذا هو الأصل. وأما النقل يحتاج إلى عدة أمور، لأن النقل أولا يتوقف على المعنى الأول، لولا وجود المعنى الأول لما صح النقل، لابد أن يوجد المعنى الأول وبعد ذلك ينقل عنه. والشيء الثاني، النقل يحتاج إلى نسخ المعنى الأول، ما دام قد نقل عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني معنى ذلك أن المعنى الأول قد زال لم يعد مستعملا. والشيء الثالث، لابد له من وضع ثان، أن نقول هذا اللفظ وضع الآن لهذا المعنى، نقل من المعنى السابق إلى المعنى اللاحق، نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. فأحتاج إلى ثلاثة أمور، يتوقف أولا على المعنى الأول، وثانيا على نسخ المعنى الأول، وثالثا على وضع آخر. وأما الأصل لو استعملنا اللفظ فيما وضع له من دون نقل فلا يحتاج لشيء، ولذلك إذا كان اللفظ لا يحتاج لشيء أو يحتاج لشيء، فإذا كان لا يحتاج لشيء يكون أولى من اللفظ الذي يحتاج لشيء. هذا الفرع الأول الذي ذكره البيضاوي بعد الكلام على الحقيقة. الفرع الثاني، قلنا نحن الحقائق إما أنها لغوية وإما أنها عرفية وإما أنها شرعية. قال الأسماء الشرعية موجودة، المتواطئة كالحج، والمشتركة كالصلاة، الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب والجنادة. والمعتزلة سموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق. لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن الأسماء قد وجد فيها النقل، ولكنهم يقولون هو وضع جديد كما مر معنا في الدرس الماضي، ونحن نقول إنها مجازات لغوية، الأصل ما زال معتدا به وما زال معروفا، الصلاة كانت معنى الدعاء، الآن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لكن المعنى اللغوي ما زال ملحوظا وما زال مستعملا، يستعمل في معنى الصلاة. وإن كان المتبادر إلى الذهن فورا هو الصلاة حقيقية، لكن ما زال المعنى الأول الذي وضعت له كلمة الصلاة ما زال مستعملا، ما زال معروفا لم ينسخ. نعم. فبالاتفاق منا ومن المعتزلة توجد أسماء شرعية، ولكن عندنا هي مجازات لغوية، وعندهم وضع جديد، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. الأسماء الشرعية التي وجدت تنقسم إلى أقسام الكلام التي ذكرناها في بداية الكلام على المباحث اللغوية. قلنا اللفظ إما أن يكون متواطئا، وإما أن يكون مترادفا، وإما أن يكون متباينا، وإما أن يكون مشككا. عندما تكلمنا على الكل، ما أذكر أنا هنا وفي بداية الكلام على الكتاب وفي مباحث المنطق، الكل بالنسبة لأفراده إما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مشككا، إما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مشككا. قلنا المتواطئ هو الكل الذي يستعمل في أفراده وتكون أفراده متساوية، لا فرق بين فرد وفرد، مثل الإنسان. الإنسان لفظ كلي، معنى كلي، وأفراده متساوية، لا فرق بين زيد وعمر وبكر وخالد، في الإنسانية كلهم سواء، أفراده متساوية. وأما الكل الذي تتفاوت أفراده هذا يسمى الكل المشكك، أفراده تكون متفاوتة، تارة تتفاوت بأولية وتارة تتفاوت بأولوية. الأفراد التي تتفاوت بالأولية مثل الوجود، نحن موجودون والله سبحانه وتعالى موجود، لكن الله سبحانه وتعالى أزلي أول في الوجود، أنا موجود وأبي موجود، لكن أبي قبلي في الوجود، بالتعبير المنطقي أول في الوجود، هذا اسمه مشكك، تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية. الأولوية مثل البياض، البياض كلي وأفراده تفاوتت، وذلك أن البياض في الثلج أشد ظهورا من البياض في الجدار، البياض في الثلج أولى من البياض في الجدار، أشد وضوحا وظهورا. إذا التفاوت بأولوية ليس بأولية، فهذا يسمى كل مشكك. وقلنا الكليات إما أنها متباينة مثل إنسان وبر مثلا، لا علاقة لهذا بهذا، وإما أنها مترادفة مثل البر والقمح، مثل البر، وإما توجد بينها علاقة. أنا أعيد درسا سابقا، العموم والخصوص المطلقة والعموم والخصوص الوجهي. هنا يقول البيضاوي قال الأسماء الشرعية موجودة، وإما أن تكون متواطئة، ذكر قسمين أو ذكر نوعين من أنواع الوجود، قال إما أن تكون متواطئة وإما أن تكون مشتركة، وإما أن تكون مشتركة، لكن الحقيقة هي الأقسام خمسة، إما أنها متباينة، وإما أنها مترادفة، أو أنها متواطئة، أو أنها مشتركة، أو أنها مشتركة. فالمتباينة مثل الصوم والصلاة، هذه حقيقة وهذه حقيقة، وكلاهما لفظ شرعي، كلاهما حقيقة شرعية، لكنها متباينة لا علاقة لهذا بهذا. نعم. وأما المترادفة هي التي تتوالى على معنى واحد، مثل الفرض والواجب عند الجمهور. حينما تكلمنا على تقسيم الحكم الشرعي قلنا عند الجمهور الفرض والواجب مترادفان، كلاهما بمعنى واحد. وحينما تكلمنا على الباطل والفاسد قلنا الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان، معنى الباطل ومعنى الفاسد، معنى الفاسد ومعنى الباطل، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، مثل الإنسان وبشر، مثل قمح وبر، كليان مترادفان. وأما المتواطئة مثل الحج، الحج بالنسبة لأفراده متواطئة كلها متساوية، في عندي حج إفراد، عندي حج تمتع، عندي حج قران، كلياتها متساوية، هذا حج وهذا حج، إذن أفراد الحج متواطئة. وأما المشتركة مثل الصلاة، أفراد كلمة الصلاة مشتركة بين عدد من أنواع الصلاة، في عندي صلاة أنا من غير قيام مثل صلاة عاجز، وعندي صلاة بالإيماء مثل صلاة المصلوب وعبر عنها بالمصلوب يصلي بالإيماء، وكذلك المريض الذي لا يستطيع أن يصلي جالسا، عندي صلاة بدون ركوع وسجود مثل صلاة الجنازة، وعندي صلاة بركوعين مثل صلاة الكسوف والخسوف. إذن الصلاة عندي أنا متنوعة، عندي صلاة بدون قراءة مثل صلاة الأخرس، وكلها يطلق عليها اسم صلاة، وكلها يطلق عليها اسم الصلاة. نعم، لكن وقع فيها خلاف، هذه ليست كالحج، وقع فيها خلاف، هل هذه الأنواع يجمعها اسم الصلاة بغض النظر عن كونها تشتمل على ركوع أو لا تشتمل، تشتمل على قراءة أو لا تشتمل، أو أنها ليست كذلك؟ الذي جزم به البيضاوي رحمه الله تعالى أنها أسماء شرعية مشتركة لأنها متباينة ومختلفة، صلاة الأخرس غير صلاة الإنسان العادي. نعم. وأما المشككة، قلنا إما متواطئة وإما أنها مشككة، المشككة صورها نادرة، صورها نادرة لكنها موجودة، مثل صور العلم. إذا كنتم تذكرون في بداية الكلام على مباحث الأصول، وفي بداية كلام على مباحث العقيدة، وفي أي علم من العلوم أتكلم على المدركات، أنا أقول المدركات إما أن تكون يقينية، وإما أن تكون مضمونة، وإما أن تكون مشكوك من قبيل الشك، وإما أن تكون من قبيل الوهم، إلى آخر ما هنالك. العلم هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ قال جمهور العلماء يتفاوت، صحيح هو إدراك جازم مطابق للواقع عن يقين، لكنه يتفاوت. العربة التي يجرها حصان تمشي، والعربة التي يجرها حصانان تمشي، لكن أيهما أولى بالمشي؟ العربة التي يجرها حصانان. وبناء على ذلك قال العلم علم يقيني، بعض العلماء يقول لا يتفاوت، بعض العلماء يقول يتفاوت، وهذا رأي الجمهور. ولذلك قلنا إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان إيمان، الإيمان من قبيل العلم، الإيمان ليس من قبيل الظن، هذا بالنسبة للعمل الظنون، وما بالنسبة للعقائد فهي يقينيات غير قابلة للنقيض، لا تحتمل النقيض أبدا، يقينيات ولكنها تزداد وتنقص. الإنسان في بعض الحالات يزداد إيمانه حتى يظن نفسه في مستوى الملائكة، يتحلل من ماديته، وبعض الحالات يضعف إيمانه حتى يصل إلى درجة الشك، وهذا شيء بديهي ما يحتاج إلى نقاش، لكن أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان موجود. وكذلك الفاسق، من ارتكب الكبيرة فهو فاسق، من ارتكب الصغيرة لا يفسق بالصغيرة، ولا لو كان يفسق بالصغيرة ما بقي على وجه الأرض إنسان ليس بفاسق، مرتكب الصغيرة لا يفسق إلا إذا أصر عليها، والإصرار لا يكون بمعاودة العمل، لا، ما أصر من استغفر والعاد في اليوم 70 مرة، لكن بالإصرار هو يريد أن يصر عليها. مرتكب الكبيرة فاسق، أيهما أولى باسم الفسق، مرتكب كبيرة واحدة أم مرتكب عدد من الكبائر؟ مرتكب عدد من الكبائر أولى بالفسق من مرتكب الكبيرة الواحدة، هذا من قبيل أسماء الشرعية المشككة. إذن الأسماء الشرعية تارة تكون متباينة، وتارة تكون مترادفة، وتارة تكون مشتركة، وتارة تكون متواطئة، وتارة تكون مشككة. الأقسام الخمسة تعتريها. هذا بالنسبة لأهل السنة. المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية مطلقا كما مر معنا، وأنها بوضع جديد لا علاقة له بالوضع اللغوي الأول، قسموها إلى أسماء الأفعال وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال، كما ذكره القاضي البيضاوي. قال الأول مثل الصلاة والصوم أفعال، الصلاة فعل والصوم فعل. والثاني كاسم الفاعل مثل زيد مؤمن، واسم المفعول مثل زيد مقروء عليه، وأفعال التفضيل مثل زيد أفضل من عمر. هكذا ذكر القاضي البيضاوي هنا في المنهاج، ولكن الذي ذكره جمهور الأصوليين يخالف هذا، وهذا الذي ذكره البيضاوي بعيد وليس بقريب، وربما قال به بعض المعتزلة. المعروف عن المعتزلة حينما قسموا الأسماء الشرعية التي ابتدأ الشارع وضعها ولا علاقة لها بالموضوع اللغوي، قسموها إلى دينية وعملية، إلى دينية وعملية. فقالوا الأسماء المنقولة شرعا إلى أصل الدين كالإيمان والكفر هذه سموها دينية، يعني تابعة للعقائد، تابعة للعقائد. وأما العملية أو الدينية والعملية، العملية هي التي تكون من قبيل الأعمال مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو المشهور عند المعتزلة والمعروف في كتبهم، وهذا الذي ذكره كبار أئمة الأصول. وما ذكره القائد البيضاوي ليس هو المشهور عند المعتزلة. المشهور عند المعتزلة أنهم قسموها إلى ألفاظ دينية وإلى ألفاظ عملية، نعم شرعية، ويريدون بالشرعية العملية، والدينية التابعة للعقائد مثل الإيمان والكفر والفسق. هذا بالنسبة للأسماء الشرعية. أول فرع النقل خلاف الأصل، فرع الثاني الأسماء الشرعية وجد فيها النقل بالاتفاق منا ومن المعتزلة، ونحن قسمناها إلى الأقسام الخمسة، وفي الأقسام الخمسة لها مساس باللغة، وأما المعتزلة فقالوا إنها وضعت بوضع جديد مبتدأ، وقسموها إلى قسمين دينية وشرعية أو اعتقادية وعملية. الاعتقادية ما كانت مثل الإيمان والكفر والفسق، وأما العملية ما كانت من قبيل العمل مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل أنواع الشرعية العملية. هل وجد نقل في الحرف؟ قال الحرف لم يوجد فيه نقل، الحرف أصلا لا يظهر معناه في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، وربما وجد نقاش في هذه المسألة لكنه ليس هو الأصل. وأما الفعل قال الفعل قد وجد بالتبع. ليش؟ قال لأن الفعل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل، فالمصدر إن كان شرعيا كالصلاة كان فعل أيضا كذلك يصلي، فالفعل تابع للاسم وليس أصليا، ولذلك لم يتكلم الأصوليون عليه، وإنما تكلموا على النقل الموجود في الأسماء. الحرف لم يوجد فيه نقل، وأما الفعل فهو تابع للاسم. الفرع الثالث الذي ذكره البيضاوي، الفرع الثالث من المسائل الخلافية بين الجمهور وبين الحنفية، وهو صيغ العقود مثل بعت واشتريت ورهنت وتزوجت وطلقت وراجعت وظاهرت، صيغ العقود كل من يسمعها ممن يعرف لغة العرب يقول إنها أخبار، بعت خبر بالزمن الماضي، أخبر عن شيء وقع في الزمن الماضي، اشتريت خبر، إخبار عن شيء وقع في الزمن الماضي. وإذا كان إخبارا فكيف يتم به العقد؟ إذا كان إخبارا كيف يتم به العقد؟ أنا لا نريد أن أشتري سلعة جديدة، لابد من إيجاب وقبول، يدلان على الرضا. فأنا حينما أقول بعت ويقول الشاري اشتريت، هذا إخبار عن شيء وقع في الماضي، فلا يتم به العقد، فلا يتم به العقد. فهل هذه الصيغ إنشاء أم أنها إخبار؟ ونحن نعرف في لغة العرب، نعرف أن كثيرا من الألفاظ تكون خبرية لفظا ولكنها إنشائية في المعنى، كما نقول رحم الله فلانا، هذا إخبار، أنا أريد أن أترحم عليه، قالوا هو خبر بلفظ الإنشاء، كأنني أريد أن أقول اللهم ارحمه. وحينما أقول صلى الله على سيدنا محمد، هذا أيضا خبر لكنه يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر. طب إيش استفدنا منه؟ ما هو الحكم الذي نستفيده؟ قال هذا خبر بمعنى الإنشاء، جملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، يعني ليرضعن أولادهن حولين كاملين. وبناء على ذلك صيغ العقود التي نستعملها على هذا النحو، هل هي خبر أم إنشاء؟ الحنفية قالوا إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام، الحنفية قالوا إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام. فمعنى قولك بعت حينما تقول بعت هو إخبار عما في قلبك، أنت قد استقر في قلبك الرضا، تساومت مع المشتري أو كنت المشتري وتساومت مع البائع فقلت له بعت، يعني أنت تخبر عما في قلبك من الرضا، تقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أنا أخبر عما في قلبي. صحيح هذا اللفظ خبر، لكن لو خبرا عن شيء قد وقع في قلبي، إخبار عن شيء قد وقع في قلبي. فقال الحنفية هذه الألفاظ إخبار على الحقيقة، هذه إخبار، لكن إنه كيف تخبر لسه العقد ما تم، كيف تخبر والعقد لم يتم؟ أنا قل لك بعت، هذا خبر، ما وقع العقد لسه، قال هذا استقر في قلبي الرضا، فأنا أخبر عن الرضا الواقع في قلبي، قل اشتريت يتم العقد، أنت أيضا تخبر عن الرضا الواقع في قلبك، فكأن العقد جرى ما بين رضائين مكنونين، هو أكن في قلبه الرضا وأنا أكننت في قلبي الرضا، وما ذكرته من قولي بعت وما ذكره من قولي اشتريت إخبار عما استقر في القلب، ولولا ذلك ما تنعقد الصيغ، ما تنعقد المعاملة، ما تتم. وأما الجمهور فقالوا لا، قالوا صيغ العقود إنشاء، هي خبرية لفظا لكنها إنشاء في المعنى. لماذا؟ قال لأنها لو كانت إخبارا، الخبر إما أن يكون عن الماضي أو الحال أو المستقبل، واحد من الثلاثة لا رابع لها. حينما يخبر الإنسان بخبر، إما أن يخبر عن شيء وقع في الماضي وإما أن يخبر عن شيء وقع حالا، وإما أن يخبر عن شيء سيقع. قال لو كانت إخبارا عن الماضي أو الحال لم تقبل التعليق، كما لو قال إن حدث الأمر الفلاني فسأعمل كذا، لو كانت إخبارا عن الماضي ما تقبل التعليق. كيف تقبل التعليق؟ أنت تقول شيء وقع في الماضي ما يقبل التعليق. وأنا يعني أذكر ألفاظا وأعلقها على شيء يقع في المستقبل. مثاله الشرعي، لو قال الرجل مثال لزوجته إن دخلت الباب مثلا أو خرجت من الدار طلقتك، في الماضي إخبار عن الماضي، طلق فعل الماضي، كيف يقبل التعليق في المستقبل؟ ما يقبل. لو كان إخبارا عن الماضي لا يقبل التعليق في المستقبل، لأن هذا الأمر إخبار عن شيء سوف يقع في المستقبل. لو كان إخبارا عن الماضي أو الحال لم يقع، والأمر أظن أنه واضح ما يحتاج لبيان. وإلا لو كان إخبار عما سيقع معناها ما وقع، إخبار عن شيء سيقع. لفظ صيغ العقود بعت واشتريت، إخبار عن الماضي أو الحال مفروض فيما يقبل التعليق، لكنه قبل التعليق. لو كان قولنا بعت واشتريت إخبارا عن الماضي لما قبل التعليق، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وأنه ليس إخبارا. لو كان لفظ بعت واشتريت إخبارا عن الماضي لما قبل التعليق، لكنه قبل التعليق، بعت إن حدث الأمر الفلاني قبل التعليق، فمعناها ليس إخبارا عن الماضي أو الحاضر. نعم. وإذا كان إخبارا عن المستقبل معناها ما وقع، يعني قال رجل سأعمل كذا معناها ما عمل لسه، إخبار عن شيء سيقع في المستقبل معناها ما وقع. وبناء على ذلك ما تنعقد المعاملات بصيغ العقود التي ظاهرها الإخبار. ولذلك قال جمهور الفقهاء قالوا هذا إنشاء، صحيح خبر في اللفظ لكنه إنشاء في المعنى، يعني أنشأ عقدا جديدا. هذا اللفظ صحيح هو خبر لكنه الآن شرعا صار مستعمل بمعنى الإنشاء، صار مستعملا بمعنى الإنشاء. هذا دليل من أدلة الجمهور. دليل ثاني، قال لو كانت هذه الصيغ إخبارات، نحن نعلم أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية أو خبر. فإذا قلنا هذه إخبارات كما قال الحنفية صدقها إما أن يحصل بنفسها خبر، هذا ما يحتمل الصدق أو الكذب، كان يحتمل الكذب خرجنا منه لا داعي للمناقشة فيه، إن كان يحتمل الصدق صدقه إما أنه يحصل من نفس الخبر أو من أمر خارج، إذا كان حاصلا من أمر خارج أيضا ما نريده لأننا نتكلم على الصيغ، وإذا كان حادثا من نفسها قد يلزم منه الدور، لأن قولك بعت متوقف على وجود البيع، أنت تخبر بعت متوقف على وجود البيع، ووجود البيع متوقف على العبارة لأنني أنا لا أعلم ماذا يوجد في قلبك، وهذه الصيغ التي نقولها للتعبير عما في القلب. إذا قلت بعت فقولك هذا حتى يكون صادقا متوقف على وجود البيع في الحقيقة، وفعل السماء وجد، والبيع متوقف على قولك بعت، فلزم الدور، وكل ما يلزم منه الدور يكون باطلا باتفاق العقلاء، كل ما يلزم منه الدور يكون باطلا. هذا هو الدليل الثاني ذكر البيضاوي دليلا ثالثا، قال الزوج لو قال لرجعية في عدتها، المطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائن، البائن لا يحق وطلق لأنها بائن خلاص. وأما الرجعية لو قال في رجعية طلقتك، لو قال لها هكذا ونوى الإخبار عما مضى لم يقع. لو قال لرجعية وهي في عدتها قالها طلقتك، يريد إنشاء يريد إخبارا، إذا قلنا يريد إخبارا لم يقع، لأنه فعلا طلقها وهي في عدتها فيقع طلاق جديد. وإذا قلنا إنه لم ينوي شيئا أو نوى الإنشاء لحقتها الطلقة الثانية الجديدة، مما يدل على أنه يريد بذلك الإنشاء. وربما كان الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية حقيقيا وربما كان لفظيا، وربما كان لفظيا، لأننا قد اتفقنا على أن هذه العبارات تنعقد بها المعاملات، اتفقنا على أن هذه العبارات تنعقد بها المعاملات، وهل نسميها إخبارا أم نسميها إنشاء؟ هم جروا على الأصل فيها، قال ما تحتاج شيء آخر، لا تحتاج لأن تستعمل استعمالا مجازيا، لفظ خبري ولكن يراد به الإنشاء. والجمهور قالوا لا مانع من هذا، يعني اتفقنا على أن المعاملات تنعقد بهذه الألفاظ، لكن الأدلة لا تساعدنا على هذا. الأدلة التي ذكرها البيضاوي وذكرها غيره من الأصوليين تفرض علينا أن نسميها إنشاءات ولا نسميها إخبارات. هذا بالنسبة للحقيقة. وأما بالنسبة للمجاز، نحن قلنا المجاز هو في نهاية المطاف استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمى مجازا. قال المجاز إما أن يكون في المفرد وإما أن يكون في المركب. المجاز إما أن يكون في المفرد وإما أن يكون في المركب. المجاز الذي يقع في المفرد قال مثل الأسد للرجل الشجاع، تقول هذا أسد، هو رجل شجاع تقول عنه أسد، استعملت كلمة الأسد في غير ما وضعت له، التجوز في المفرد في العبارة. وأما التجوز في المركب مثل له القاضي البيضاوي بقول الشاعر أظن الصالتان العبدي، أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. أشاب الشيء مستعمل فيما وضع له حقيقة ما في شيء، والصغير صغير مستعمل فيما وضع له، أشاب الصغير شيء طلع برأس الصغير، وأفنى الكبير استعمل في موضع له، لكنه قال الذي أفنى وأشاب من هو؟ من الذي أفنى وأشاب في الحقيقة؟ الذي أفنى وأشاب هو الله سبحانه وتعالى، فأسند الفعل إلى غير من صدر عنه، قال أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي. وهذا الذي يسميه علماء البلاغة المجاز العقلي، المجاز العقلي إسناد الفعل لغير من صدر عنه، إسناد الفعل لغير من صدر عنه يسمى مجازا عقليا، كقولنا سال الوادي أو جرى النهر. النهر لا يجري، النهر هو الحفرة التي يسيل فيها الماء وليس الماء، الذي جرى هو الماء وليس النهر، النهر ما يجري ثابت مستقر، لكنك أسندت السيلان جريان إلى النهر بينما الذي جرى الماء فيه. وكذلك بالنسبة للوادي غسال الوادي، الوادي لا يسيل، الوادي والمنخفض ما بين مرتفعين ما يسيل، ولكن الذي يسيل الماء في الوادي، عبر عنه هو بالتركيب. يعني المجاز إما أن يكون بالمفرد وإما أن يكون مركب، يعني المجاز إما أن يكون في الكلمة وإما أن يكون في الإسناد، وإما أن يكون في الإسناد، إما أن يكون مجازا مرسلا وإما أن يكون مجازا عقليا. مجاز العقلي إسناد الفعل إلى غير من صدر عنه. وإما أن يكون فيهما، فقول الشاعر أحياني افتحالي بطلعتك، أحياني افتحالي بطلعتك، أحياني استعمل في غير موضع له، حي ما هو ميت، يعني فرحه وسره. وافتحالي بطلعتك نظر أيضا استعمال في المفرد، وبطلعتك أسند الافتحال والإحياء إلى الطلعة، مع أنهما ليس كذلك، فاجتمع في هذا البيت إسناد مجاز في المفرد ومجاز في المركب. الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى ذكر أمثلة من القرآن الكريم للمجاز العقلي. ليش؟ قال لأن المجاز العقلي إسناد الفعل لغير من صدر عنه. نحن نقول أنبت الربيع البقلة وشفى الدواء المريضة، نحن المسلمين نقول هذا ونحن نعلم بأنه لا الربيع أنبت البقلة ولا الطبيب أو الدواء شفى المريض. الذي أنبت البقلة هو الله سبحانه وتعالى، والذي شفى المريض هو الله سبحانه وتعالى، لا الدواء ولا الطبيب، لكن هذا معتقدنا نحن. وأما الدهريون ماذا يقولون؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أسند الإهلاك إلى الدهر. بالنسبة للدهر ما يفهم ما تقول له، هذا مجاز عقلي، يقول لك لا، الطبيعة أكثر من في الأرض كافر بالله تعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت في مؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، والآيات كثيرة في هذا. قال وبناء على ذلك إذا قال الجهري أو المادي الملحد، لو قال أنبت الربيع البقلة أو شفى الدواء المريضة، بالنسبة له لا يكون مجازا عقليا، بالنسبة له لا يكون مجازا عقليا، يقول لولا هذا ما هو مجاز عقلي، هذا حقيقة أسند الفعل إلى من صدر عنه، الطبيعة التي فعلت هذا، ما عنده مجاز عقلي. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، نسبة للمؤمنين، الآيات ما تزيد، الله سبحانه وتعالى والذي يزيد الإيمان. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وأخرجت الأرض أثقالها ونظائر هذا كثيرة جدا. إذا مجاز إما أن يكون مجازا في المفرد في الكلمة، وإما أن يكون مجازا في الإسناد، إما في الكلمة وإما في الإسناد. القاضي الجريء تطلق عليه كلمة أسد، استعملت كلمة أسد في غير ما وضعت له. أما إسناد أمر لأمر هذا هو المجاز العقلي، إسناد الشيء لغير من صدر عنه، كقولنا بنى أمير السد وفتح عمر بن الخطاب بلاد الفرس وبلاد الروم، عمر قاعة المدينة، لا خرج إلى بلاد الفرس ولا خرج إلى بلاد الروم، والذي فتح تلك البلاد هم الجند وقوادهم المقاتلون، إسناد الفعل لغير من صدر عنه. طبعا هذا له فوائد تدرسونها في كتب البلاغة، وأظن أن كل واحد منا يدرك بالسليقة العربية، وإن كنا قد أضعنا لغتنا وأضعنا بلاغتها، لكن يدرك بالسليقة ما فائدة هذا الكلام. المجاز هل هو موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس موجودا في لغة العرب أصلا؟ توجد في المسألة أربعة مذاهب، وأرجو الانتباه إلى أمر مهم، وهو أننا حينما نقول يوجد في المسألة أربعة مذاهب لا نعني أبدا لا في الفقه ولا في الأصول ولا في التوحيد ولا في أي أمر من الأمور أن المذاهب متكافئة، أن المذاهب متكافئة. أنا حينما أقول يوجد في المسألة مذهبان، ربما يكون المذهب الأول قال به 2 مليار من البشر، والمذهب الثاني قال به رجل واحد، والواحد لا اعتداد به أمام 2 مليار من البشر مثلا. لكن الأمانة العلمية عندنا نحن المسلمين أن نذكر كل شيء، أمانة علمية هذه تقتضي منا أن نذكر كل شيء ولا نستحي، لأن الحق حق والباطل باطل، وصاحب الحق لا يخشى. أنا لست ضعيفا حتى أواري المذاهب الأخرى، ولذلك نذكر كل ما قاله العلماء من أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. هكذا تقتضي الأمانة العلمية التي جرت عليها أمتنا منذ أن فتحت عينها على الحياة الإسلامية في بداية حضارتها إلى ساعتنا هذه. هكذا علمنا ديننا. مع الأسف الحضارة المادية المعاصرة جاحدة، حضارة اللصوص سرقت الحضارات وادعتها لنفسها، وهم يفضحوا بعضهم بعضا. الآن سرقوا الحضارات وعزوها لأنفسهم. عندنا في موضوع الحقيقة والمجال أربعة مذاهب. هلا أكمل تعليقي على الموضوع الأول، والشيء يعني اللي يجب أن نفهمه أننا حينما نقول قال فلان هذا القول، قول فلاني، حينما أقول قال الشافعي، الشافعي ما قال قوله سرا، قال قوله علانية، قاله في المدينة وأستاذه وشيخه مالك موجود وناظره وناظر أصحابه وذهب إلى بغداد وقال قوله أمام أصحاب أبي حنيفة وناظرهم، وذهب إلى مصر وقال قوله أمام الناجمة وناظرهم، ونقل أقواله الملايين من البشر، ونقلها الملايين عن الملايين عن الملايين، وكأنني أسمعها الآن من فم الإمام الشافعي، نقلت إلينا متواترة. وما أقوله عن الشافعي أقوله عن أبي حنيفة وأقوله عن مالك، نقلت مذاهبهم إلينا متواترة. لا أحد يشك في الكون بأن الشافعي يقول بأن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء، ولا أحد يشك في الكون من المسلمين طبعا من أهل العلم يشك في أن أبا حنيفة يقول إن لمس الرجل للمرأة غير ناقض للوضوء. نقل إلينا متواترا، وبناء على ذلك حينما نفتي بالمذاهب الأربعة نفتي بمذاهب قد نقلت إلينا نقلا متواترا، ما في مجال لللبس والخطأ والتضليل. ولكن قول قاله قتادة، أنا أجد في الأخبار بين يدي أقوال متناقضة لقتادة، كل من تنقل أقوالهم من المتقدمين من غير مذاهب أربعة التي دخلت إلينا بالتواتر أقوالهم متناقضة مضطربة. افتح أي كتاب، سعيد بن المسيب، حسن البصري، ايش بدي اعدد؟ كل من تدخل اقواله عشرات ومئات، اقوال متضاربه متناقضه، ويجدهم يقولون وهي روايه اخرى عن فلان، وهي روايه ثالثه عن فلان، لانها لم تنقل الينا متواتره، وانما جمعت جمعا، وانما جمعت جمعا. والشيء المؤسف ان كثيرا من الناس اليوم يقول هذا القول قاله فلان. طيب ومن أدراك وما يدريك كيف عرفت أنه قاله؟ نحن اليوم عم نتناقش في المسائل المنقولة بالتواتر، تريد تجعل ما نقل أحدا ونقلا لو في يعني ما أقول مضمون ثم ما يكون موهوما تجعله دينا، وتترك أقوال الأئمة التي نقلت إلى المتواترة بمنطق العقل. دعني من شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي وغيره، منطق العقل إخواني تفاهة وجنون. قول قاله مليارات من البشر من 1000 سنة إلى الآن، كم عدد المسلمين الذين جاءوا؟ مليارات، وكلهم ينقلون هذه الأقوال. تترك كل هذه الأقوال وتمسك بقول وجدته في التاريخ ولا ندري ما هو مدى صحته وتجعله دينا وتترك كل هذه الأقوال، هذا تناقض، هذا تناقض في العقل، اضطراب في العقل. العقل السليم يأبى مثل هذا، ما يرضى. نرجع إلى موضوعنا، المجاز في لغة العرب. المجاز في لغة العرب، لغة العرب هي لغة المجاز، لغة العرب هي لغة المجاز. وكما يقول ابن جني، المجاز هو الغالب على لغة العرب. افتحوا القرآن الكريم وقرأوا التفسير، ما يكاد تخلو آية من مجاز أو مجازات، ما تكاد تخلو آية، ما تكاد تخلو آية من آيات القرآن الكريم من المجاز، لمن ينظر بعين العلم والمعرفة. أما الذي غطي على عقله فلا يرى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، وليس هكذا فقط، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الإنسان يغالط نفسه في بعض الحالات، يعرف الأمر يقينيا ولكنه مع ذلك يغالط فيه، يخرج عن منهج العقل وقانون العقل. وبناء على ذلك ما سنذكره من المذاهب هنا، أن فلانا أنكر المجاز، هذه أقوال نقلت إلينا متضاربة، نقلت إلينا متضاربة. وعلى افتراض أن ابن داود منع المجاز في القرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا. ومن هو ابن داود؟ ابن داود إمام عظيم، لكن من هو ابن داود أمام عشرات الآلاف من أئمة المسلمين، وأمام مئات الآلاف من أئمة اللغة، بل من الملايين، واحد من ملايين، وجهة نظري هذه، وجهة نظره، وليقل ما يشاء، فما نمنعه، ليقل ما يشاء، لكن أنا ما أجعل قوله هذا ندا لقول الملايين من العلماء، علماء الشريعة وعلماء اللغة. أنا عم مهد لموضوع المجاز، لأنه سيأتي معنا 4 مذاهب في المجاز، فربما يستقر في الذهن أو في ذهن السامع، والله المجاز فيه 4 مذاهب، لا، ليس هكذا، في مذهب واحد، وهناك أناس شذوا عن مليارات من البشر وقالوا ما في مجاز. هذا المعنى، عندنا ما في هذا الاستعباد الفكري، لا، نقول للإنسان قل ما تشاء ما لم يكن كفرا، ما لم يكن فسقا، ما لم يكن معصية، ما لم يكن تحريفا لشريعة الله، من حق كل إنسان أن يقول. لكن من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، ومنهم من قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يعني قل ما تشاء. وفي شيء وراء قوانين وقواعد لغة العرب التي يراها الإنسان ضمن كتب القواعد، الذوق اللغوي، الذوق اللغوي. يعني أنا أظن لو أن الإنسان الذي يقول لا يوجد مجاز في لغة العرب، أظن أنه يكابر الحس إذا كان عالما بلغة العرب. وأما إذا كان متطفلا على لغة العرب، لا يعرف لغة العرب، أو يريد متعمدا تحريف لغة العرب، فمعذور هذا، ما نسمع كلامه ولا نلقي إليه بالا، لأنه ما يعرف لغة العرب، لأنه لا يعرف لغة العرب. لغة العرب يعني هي لغة الإعجاز، وهذا الإعجاز ليس بمفرداتها المستعملة استعمالا حقيقيا، وإنما بمجازاتها. اللغة التي لا نهاية لها، لها بداية وليس لها نهاية، ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. قال القاضي البيضاوي: ومنعه ابن داود في القرآن والحديث، أي المجاز. وفي ناس منعوه في القرآن وحده، وأناس منعوه مطلقا، قال لا يوجد نجاس في لغة العرب، وجماهير علماء المسلمين من علماء الفقه والأصول والتفسير والحديث وكل العلوم الإسلامية على كر العصور ومر الدور، اللغة العربية ما نقول فيها مجاز، هي لغة المجاز. فالمذاهب أربعة، ما قالت أمة الإسلام وأمة العرب على مر التاريخ، وهناك من منعه مطلقا، وهناك من منعه في القرآن وحده، وهناك من منعه في القرآن والحديث على ما سنذكره غدا إن شاء الله. يعني اليوم اللي صاير أنه واحد يفتح الكتاب أي كتاب وشوف والله قال فلان كذا ويصيره دينا، ويصيره دينا. نعم، مع الأسف الشديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.